بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على صحيح البخاري للحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال هنا: باب الاستنثار في الوضوء. ما معنى الاستنثار؟ الاستنثار إخراج الماء من الأنف، أما الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. فهنا يقول أن معنى كلام المؤلف أن الاستنثار عمل من أعمال الوضوء. لم يتكلم البخاري عن حكم هذا العمل، هل هذا العمل واجب أو مستحب أو غيره، ولكنه عمل من أعمال الوضوء، ولكنه عمل من أعمال الوضوء. ثم قال: ذكره عثمان، أي جاء ذكر الاستنثار في حديث صفة الوضوء الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن زيد في حديث صفة الوضوء الذي رواه عبد الله بن زيد. طيب، حديث ابن عباس أي حديث بارك الله فيكم؟ يعني هل ابن عباس حديث في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي حديث هذا يقصده البخاري رحمة الله تعالى عليه؟ حديث كثير منكم يحفظه، مر معنا في الدروس الماضية.
شكرا، سلام عليك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا شكرا، جزاك الله زين، شكرا شكرا، بارك الله،
تفضل. اي بس الاستنثار، طيب، قد يقول قائل أن من لوازم يعني دليله يصح، لأن من لوازم الاستنشاق ماذا؟ الاستنثار، إخراج الماء هذا من الأنف. وسيأتي معنا أن البخاري يقول حديث ابن عباس، ويعني به أي حديث بت عند خالتي ميمونة، حديث بت عند خالتي ميمونة، فإن فيه ذكر بعض الأمور المتعلقة بالوضوء. قال: حدثنا عبدان. من هذا عبدان؟ عبدان عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان يلقب بعبدان، ذكر في ترجمته أنه تصدق في حياته بـ1000 درهم، يعني بمليون درهم، تصدق بـ1000 درهم، أي بمليون درهم. وهذا الأمر إخوان الكرام لا يستبعد ولا يستغرب. أنا حدثني أحد الأشخاص وذكر لي أنه خلال سنة ماضية عن حديثي معه، ويعني جاء الكلام لمناسبة معينة، قال بأنه قد تصدق، وذكر لي بأنه قد تصدق في سنة واحدة بمليون درهم. هذا سمعته من هذا الرجل جزاه الله عز وجل كل خير، فهذا الأمر غير مستغرب، خاصة مع حرص السلف الصالح على الطاعة وعلى العبادة. وأيضا شيء بشيء يذكر إخوان الكرام، موضوع الصدقة هذا الذي يبقى، يعني ليس الذي يبقى مالك في الرصيد، لا، الذي يبقى هو المال الذي قدمته لوجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يحرص على هذه العبادة الطيبة العظيمة، ويكثر من الصدقة، اقتداء طبعا بنبينا صلى الله عليه وسلم، واستجابة لأوامر القرآن الكريم. قال: أخبرنا عبد الله. من عبد الله هذا؟ الإمام الحافظ الكبير عبد الله ابن المبارك المشهور بالعلم والورع والزهد والتقوى وكثرة الصدقة وبذل المال. قال: أخبرنا يونس عن الزهري. قال: أخبرني أبو إدريس. أبو إدريس هذا من هو؟ عائذ الله ابن عبد الله الخولاني، عائذ الله ابن عبد الله الخولاني، عائذ الله المتعوذ بالله، المتعوذ بالله ابن عبد الله الخولاني، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. إذن هذا الحديث فيه مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بالوضوء، والمسألة الثانية تتعلق بقضاء الحاجة. موضوع الاستجمار عند قضاء الحاجة والإيتار في الاستجمار سنذكره في الحديث التالي أو فيما سيأتي من الأحاديث، لكن عندنا المسألة الأولى: من توضأ فليستنثر. ما حكم الاستنثار عند الوضوء؟ جماهير أهل العلم رأوا أن الاستنثار عند الوضوء من سنن الوضوء، هذا قول جمهور أهل العلم، وخالف في هذا بعض أهل العلم منهم ابن حزم، فرأى أن الاستنثار واجب عند الوضوء. قال: والدليل حديث الباب: من توضأ فليستنثر، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. ولكن جماهير أهل العلم وبعضهم حكى الإجماع على أن الاستنثار سنة من السنن، منهم ابن جرير الطبري وأيضا الحافظ النووي ومنهم أبو زرع العراقي في طرح التثريب، حكوا الإجماع على أن الاستنثار سنة من السنن ولا يجب. ومن الأدلة التي ذكرت على هذه المسألة هذا ما حكاه الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر عن الشافعي، قال بأن الشافعي احتج بعدم وجوب الاستنثار في الوضوء بأنه ما وقف على أحد يقول بالوجوب. شوف الشافعي متقدم، وأنه ما وقف على أحد يقول بالوجوب، فهذا من أدلتهم. لكن أيضا من أدلتهم على عدم الوجوب أن الاستنثار لم يذكر في القرآن، أن الاستنثار لم يذكر في القرآن، وآية المائدة ذكرت فروض وأركان الوضوء. لذلك جاء في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. إذن المقصود بارك الله فيكم أن الوضوء يكون كما أمر الله. وفي الأمر الذي جاء بالوضوء في سورة المائدة لم يذكر فيها ماذا؟ الاستنثار، لم يذكر في هذه الأوامر الاستنثار. وأيضا في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل. قال: والاستنثار لم يذكر في آية الوضوء، آية الوضوء ذكرت الواجبات، إذا ما زاد على ذلك يكون من السنن والمستحبات، والله تعالى أعلم. وفي حديث المسيء في صلاته: كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ما ذكر المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار، فهذا يدل على أن الاستنثار من مستحبات الوضوء، الاستنثار من مستحبات الوضوء. فإن قال قائل: جاء الأمر بغسل الوجه في الوضوء والأنف من الوجه، يعني باطن الأنف أو الأنف من الوجه، والاستنثار غسل للأنف، فالجواب أن الوجه تحصل به المواجهة، الوجه تحصل به المواجهة، وباطن الأنف لا تحصل به المواجهة، باطن الأنف لا تحصل به المواجهة. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الاستنثار سنة من سنن الوضوء. وهنا فائدة بارك الله فيكم: لو افترضنا أن الاستنثار سنة من سنن الوضوء، فالأمر إذا جاء مأثورا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الموفق الحريص ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا. يا طالب العلم، لا يصح أن نترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أن العمل سنة، أي ليس بواجب، بل الموفق المسدد من يبادر بفعل السنن والمستحبات حتى لو كان في تركه لهذه السنن أو المستحبات لا يترتب على الترك فعل الذنوب والمعاصي. في حديث علي وفاطمة رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهما قبل النوم أن يقولا: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما بت ليلة إلا وأتيت بهذه الأذكار، أو كما قال: قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين. فالموفق بارك الله فيكم يحرص على الإتيان بسنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يفرط في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا أن بعض الأعمال من سنن الوضوء أو من المستحبات الشرعية، هذا لا يعني أن نزهد فيها وأن نترك فعلها وتطبيقها. ربما احتاج الإنسان في يوم القيامة إلى ربع الحسنة ولا يجدها. فلذلك هذا الأمر لابد أن يكون منهج طالب العلم، أن الشيء لو كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يبادر به ويعمل به ويطبقه. طيب، من يقرأ؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف،
وهو التنيسي المصري نسبة إلى بلدة تنيس من مصر.
قال أخبرنا مالك،
الإمام المعروف المشهور،
عن أبي الزناد،
عن أبي الزناد،
عن أبي الزناد،
واسمه عبد الله بن ذكوان،
عن الأعرج،
عبد الرحمن بن هرمز،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر،
ثم لينثر،
ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
أحسنت. في هذا الخبر بارك الله فيكم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالوضوء وبعض المسائل والأمور المتعلقة بقضاء الحاجة، وأيضا بشيء يفعله الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم الاستجمار بثلاثة أحجار؟ يعني لو أن رجلا استجمر بحجرين، لو أن رجلا استجمر بحجر واحد فقط، واضح بارك الله فيكم، ما حكم هذا العمل؟ ذهب جمع من أهل العلم أنه لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار حتى لو وقع الإنقاء، حتى لو وقع الإنقاء فلا بد من ثلاثة أحجار. وذهب جمع من أهل العلم أنه لا يجب في الاستنجاء استعمال ثلاثة أحجار، فلو أنقى المحل بحجر واحد فلا حرج ولا شيء عليه. والدليل قالوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغني أحجارا أستنفذ بها، فأحضر له حجرين وروثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة وأخذ الحجرين. قالوا: ولم يأمره بأن يحضر حجرا ثالثا، لم يأمره بأن يحضر حجرا ثالثا. والجواب عن هذا الدليل الذي استدلوا به: ليس في الخبر أن ابن مسعود لم يحضر الحجر الثالث، فعدم الذكر لا يدل على عدم الورود، يعني عدم ذكر هذا الأمر لا يدل على أن هذا الشيء لم يقع أصلا، فقد يحذف الشيء لأنه مذكور من الأصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحضر لي ثلاثة أحجار، أحضر حجرين، ما يحتاج أقول له بعد ذلك: ترى أحضرت حجرين بقي حجر ثالث، لا يشترط هذا الأمر. هذا من الأجوبة. أيضا من الأجوبة: لا يمنع أن يكون استخدام الحجر الواحد من جهتين أو ثلاثة أوجه، فيكون قد أحضر ماذا؟ كأنه قد أحضر ثلاثة أحجار، فيكون كأنه قد أحضر ثلاثة أحجار. والراجح والله أعلم أنه لا بد من ثلاثة أحجار فصاعدا، لا بد من ثلاثة أحجار فصاعدا، فلا يكتفي الإنسان بحجر واحد، لا يكتفي بحجر واحد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان الفارسي عند الإمام مسلم نهاهم أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: وكان يأمر بثلاثة أحجار، كان يأمر بثلاثة أحجار. إذن لابد من استعمال ثلاثة أحجار، لابد من استعمال ثلاثة أحجار. وإن استعمل حجرا واحدا له ثلاثة جهات فهذا مجزئ، إن استعمل حجرا واحدا له ثلاثة جهات فهذا مجزئ بإجماع أهل العلم. حكاه جمع من أهل حكاه إجماعا بعض أهل العلم منهم المرغياني الحنفي في الهداية قال لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع، جاز بالإجماع. طيب عندنا بارك الله فيكم في حديث الباب ومن استجمر فليوتر، رجل استنجى بالحجر الأول ثم الثاني ثم الثالث، طيب بعد الحجر الثالث وجد أن المحل لم يحصل فيه الإنقاء فاستنجى بالحجر الرابع، هل لابد أن يقطع الاستنجاء على وتر فيستنجي بالإضافة إلى ذلك بالحجر الخامس؟ فهمتم صورة المسألة؟ استنجى بالحجر الأول والثاني والثالث ولم يتم إنقاء المحل، استنجى بالرابع، طيب بعد الاستنجاء بالرابع أنقى المحل، هل يجب وجوبا أن يستنجي بالحجر الخامس؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث الباب ومن استجمر فليوتر. قال جمهور أهل العلم إن الإيتار قد وقع بالأحجار الثلاثة الأولى، الإيتار وقع بالأحجار الثلاثة الأولى وما بعد الثلاثة لا يجب، مستحب لكنه لا يجب، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، لأن الإيتار قد وقع بالثلاثة أحجار وإن زاد الإنسان رابعا فلا يحتاج أن يزيد إلى الخامس لأنه قد فعل الثلاثة التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هنا في حديث الباب وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن قال قائل معقول الإنسان لا يدري أين باتت يده؟ يعني اليد كانت منفصلة على الإنسان وذهبت إلى مكان ورجعت؟ لا، ليس هذا هو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدري يدك أثناء النوم أين انتقلت ووقعت على ماذا، وخاصة إخوان الأفاضل في الأزمنة الماضية ربما مشت بعض الهوام على يد الإنسان، وهذا أمر ربما يجده الآن بارك الله فيكم الإنسان إذا ذهب إلى الصحراء ينام فلما يستيقظ في الصباح يجد بعض الحشرات جاءت على يده، وأحيانا بعض الناس في بعض الأماكن قد يجد أيضا بعض السباع، لا أقول الحيوانات والحشرات، بعض السباع ربما لعقت أو شمت يده، هذا باب فقط يعني ماذا التقريب، وإلا المسلم إذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وفي بعض الأماكن بارك الله فيكم قد توجد بعض مثلا الحشرات التي فيها سموم، قد يوجد أشياء كثيرة جدا، قد يوجد بعض النباتات السامة، هذا يعني متصور جدا في أيامنا، هذا من باب التقريب، وإلا المسلم يقول لو كنت في أي موضع فإنني أستجيب لأمري وتوجيه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن المسألة بارك الله فيكم يعني قد يقول قائل يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام منع من هذا؟ تخيل لو أن على يد الإنسان مثلا سم مثلا ووضعه في الإناء، إيه سيقع؟ واضح بارك الله فيكم، سيؤذي الإنسان نفسه إيذاء عظيما ويؤذي غيره، لأن لن يتوضأ من هذا الإناء شخص واحد وإنما سيتوضأ ماذا؟ جمع منه. وأذكر أنه قد مر علي في بعض كتب الحافظ بن حجر كتاب إنباء الغمر أنه ذكر قصة رجل يعمل في الختان، ختان الصبيان، قال بأنه ختن صبيا ثم بعد ذلك بعد ختانه مات هذا الصبي مباشرة، وختن الثاني يعني ختن الصبي الأول ثم ختن الثاني، مات الأول ثم مات الثاني مباشرة، فالناس شكت فيه، قالت هو الفاعل وضع على السكين مثلا أو الشيء الذي عنده شيء من السموم، فالرجل يريد أن يبرئ نفسه ماذا فعل؟ جرح نفسه فلم يصب بشيء، ففتشوا فوجدوا أنهم والد الصبي لما وقع الختان أخذ ماء من جرة فغسل صبيه نظفه، وكان في هذه الجرة ثعبان ميت، واضح بارك الله فيكم، فسم بسم هذا الثعبان. فلذلك أيها الأحبة الكرام الشرع يأتي بالأمور التي فيها النفع العظيم للعباد، و ولو لم يظهر لنا مثل هذا الأمر فماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والمسائل الشرعية إخوان الكرام ليست مطلقة هكذا للأهواء والأمزجة وما يشتهيه الإنسان. شرع الله عز وجل انقياد واتباع وتعظيم وتوقير لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو اتبع الإنسان عاطفته فإنه سيحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله، ولو اتبع الإنسان هواه لأفسد دينه إفسادا عظيما والعياذ بالله. لكن المسألة التي عندنا، رجل استيقظ بالنوم وعند إناء، جاء متعمدا وغمس يده في الإناء، هل فعل محرما؟ هذه المسألة، واضح بارك الله فيكم؟ هل عمله هذا حرام؟ طيب خالف السنة، خالف التوجيه النبوي، لا إشكال، لكن هل فعل محرما؟ جمهور أهل العلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن هذا هو قول أكثر أهل العلم، أنه أن هذا الغسل وهذا النهي يعني إنما هو للاستحباب، يعني اغسل يدك قبل أن تدخلها في الإناء، هذا الاستحباب وليس لي الوجوب. وإن وضع الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها فإنه لم يفعل محرما، لم يفعل محرما. طيب ما الدليل؟ إخوان الكرام، أهل العلم لهم طرق واستنباطات في الفهم، فبعض الناس أحيانا يقول هذا يعني تناقض من أهل العلم، خالفوا الشيء الواضح البين، وما تعلم ذاك المتكلم طرائق أهل العلم في الاستنباط والاستدلال. الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا لو دلت قرينة أن هذا الأمر يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا لو جاءت قرائن وعلامات تدل على أن هذا النهي صرف عن التحريم إلى الكراهة. طيب ما الصوارف هنا عند جمهور أهل العلم؟ قالوا التعليل بالشك، قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا وإذا خرج الأمر مخرج الاحتياط فإنه لا يدل على الوجوب، إذا خرج الأمر مخرج الاحتياط فإنه لا يدل على الوجوب، الشيء إذا علق على أو ربط بالاحتياط فإنه لا يدل على الوجوب. ثم أيضا في حديث الباب لو تلحظون، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، في بعض الروايات ثلاثا، فليغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. قالوا ولو كان الأمر واجبا لما قيد بالثلاث، واضح بارك الله فيكم؟ الوضوء الذي هو الوضوء، كم مرة تغسل أعضائك؟ مرة واحدة. قالوا لو كان الأمر يدل على الوجوب لما قيد بالثلاث، واضح بارك الله فيكم؟ لأنه في أعضاء الوضوء تغسلها مرة واحدة ولا يجب عليك أن تغسلها ثلاث مرات، فكيف لو استيقظ الإنسان من نومه؟ فإن الأمر يكون ماذا؟ أيسر. فهذا من أدلتهم على أن هذا التوجيه ليس لي الوجوب وإنما هو للاستحباب. قال أيضا من أدلتهم، قالوا لو كان الغسل واجبا لمن أراد أن يدخل يده في الإناء فإن الغسل سيكون واجبا حتى على من لم يرد إدخال يده في الإناء. لنفهم هذا، يعني إذا أردت تدخل يدك في الإناء، لو قلنا بأن هذا واجب، إذا لو أردت أن تضع يدك على فمك يجب أن تغسله ولا ما يجب؟ يجب، والحديث ما يدل على هذا، واضح بارك الله فيكم؟ وهذا دليل فيه وجاه، هذا دليل فيه وجاه. قالوا إذا كنت ستضع يدك في الإناء إذن يجب أن تغسلها ثلاث، طيب إذا كنت ستضع على فمك، إذا قلنا العلة يعني العلة المذكورة في الحديث تعمل بها فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إذن نفس الشيء. فهذا من أدلتهم، هذا من أدلتهم، والله تعالى أعلم. طيب وجاء أيضا ولهم أيضا أدلة أخرى على هذه المسألة، ولهم أيضا أدلة أخرى على هذه المسألة. من يقرأ؟ تفضل.
قال البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال: حدثنا موسى
وهو ابن إسماعيل التبوذكي.
قال: حدثنا أبو عوانة
الوضاح ابن عبد الله اليشكري
عن أبي بشر
اسمه جعفر ابن إياس
عن يوسف ابن ماهك
عن يوسف ابن
ماهك
هكذا بالكسر عندك؟ هي ضبطها بعض أهل العلم يوسف ابن ماهك بفتح الهاء بفتح الهاء
عن يوسف عن
يوسف في طبعتك ايش عندك مشمع؟ بالفتح الهاء نعم.
عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال:
عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهم اجمعين عن جميع الصحابة
قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر.
أرهقنا العصر يعني أدركنا وقت العصر فخشينا أن يخرج، أدركنا وقت العصر فخشينا أن يخرج.
فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا.
فجعلنا يتحدثون عن أنفسهم.
فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
العقب آخر القدم، آخر القدم تحت الكعب، وراء القدم يعني وراء القدم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما خشوا خروج الوقت ماذا فعل بعضهم؟ مسح على رجله لم يغسلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. يعني أنكر عليهم ماذا؟ إنكارا شديدا عظيما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، هناك فرق بين الرفق في الدعوة إلى الله وبين التساهل في الدعوة إلى الله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته بأعلى شيء وقال: ويل للأعقاب من النار. هل هذا من العنف والقسوة؟ معاذ الله عز وجل. لذلك إخوان الكرام، الرفق في الدعوة إلى الله والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لا تستلزم دائما تغليب جانب الرحمة، بل من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الحزم أو توجيه المخالف بشيء من الغلظة. ليس معنى الغلظة القسوة والبطش، لا، ولكن لينتبه إلى خطورة عمله أو فعله. لأن بعض الناس قد يتصور أن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تعني أنك لا تستخدم الترهيب أبدا، وهذا الكلام غلط وخطأ ويخالف لتوجيه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. قال الحافظ بن حجر في هذا الحديث فوائد، منها تعليم الجاهل. رجل ما يعرف علمه، بين له، ذكره، انصحه. قال: ورفع الصوت بالإنكار. يعني أحيانا يحتاج الإنسان يرفع صوته يصرخ حتى ينتبه الناس ويكون على وعي أن هذا العمل خطأ، وخطأ كبير للغاية. وأيضا في هذا الحديث فائدة تكرير التعليم والتوجيه كي تفهم. فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثة. طيب ألا تكفي مرة واحدة خاصة عند الصحابة؟ تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ تكفيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة أكثر الناس استماعا واستجابة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التفهيم، كي تفهم وتعقل عنه هذه الأوامر، والله تعالى أعلم. وطبعا في هذا الحديث فائدة أن ينتبه الإنسان لغسل قدمه عند الوضوء، فمن مسح على قدمه، الأصل أن وضوءه باطل. من مسح على قدمه الأصل أن وضوءه باطل، إلا لو كان لابسا للجورب أو مسح على الجبيرة فهذه مسألة مختلفة، ولكن الأصل أن وضوءه باطل. لماذا؟ لأن الله أمر بغسل القدم إلى الكعب في الوضوء، وهذا لم يغسل قدمه ولم يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. وبعض العامة يتساهلون جدا في مسألة عدم غسل العقب، وهذا أمر عظيم، فالوضوء باطل والصلاة أيضا باطلة، لذلك لابد أن ينبه العامة على هذا، خاصة بعض الصغار يتساهل جدا في عدم غسل العقب في الوضوء، وهذا عمل لا يجوز، وهذا عمل لا يجوز. طيب، من يقرأ؟
قال البخاري رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن عباس الذي فيه بت عند خالتي ميمونة، الذي فيه بت عند خالتي ميمونة، وحديث عبد الله بن زيد سيأتي بعد قليل. طيب، تفضل.
قال البخاري: حدثنا أبو اليمان.
أبو اليمان اسمه الحكم ابن نافع.
قال: أخبرنا شعيب
ابن أبي حمزة، واسمه دينار، يعني اسم أبي حمزة دينار.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
قال: أخبرني عطاء بن ابن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنشق.
تصبر علي، الله يرضى عليك. إخوان الكرام، فأفرغ على يدي من إنائي، من طرق علاج الوسوسة في الوضوء استعمال الإبريق والوضوء بالمد، هذه من طرق علاج الوسوسة في الوضوء. بعض الناس لأن الماء يخرج كثيرا فيوسوس في الوضوء، وكلما أفرط ظن أنه لم يغسل أعضاءه، أما لو استعمل الإبريق أو استعمل الإناء فإن هذا من طرق وسبل طرد الوسوسة، خاصة لو علم أن هذا الإناء لا يوجد غيره، خلاص هذا الإبريق ما في غيره، فتوضأ بهذا القدر من الماء، فهذا قد يؤثر عند بعض الناس، والله تعالى أعلم. تفضل.
ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه.
الشاهد هنا ثم تمضمض، ولاحظ عنوان الباب: باب المضمضة في الوضوء.
ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا.
طيب إخوان الكرام، فائدة، هذا يسمى ماذا؟ ما يسمى كوع، يسمى مرفق، حتى يعني في إطلاق العام على هذا كوع ليس بصواب، وإنما هذا يسمى ماذا؟ مرفق، كما ذكر الله في القرآن العظيم. تفضل.
ثم مسح برأسه ثم غسل.
وطبعا هذا من الأدلة على أن مسح الرأس كم مرة يكون؟ مرة واحدة، فلو مسح رأسه ثلاثا لنقل لنا هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
طيب، هنا فائدة بارك الله فيكم، في نقل عن ابن شهاب الزهري التابعي المشهور قال: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذه فائدة. الفائدة الثانية: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي صلى ركعتين بخشوع، صلى ركعتين بخشوع، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حكي الإجماع على أن المقصود بالمغفرة مغفرة الصغائر دون الكبائر، فالكبائر تغفر بالتوبة إلى الله عز وجل، الكبائر تغفر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم، في هذا فائدة: خليفة راشد وأمير المؤمنين يعلم الناس ماذا؟ الوضوء. فإن قال قائل: أليس الوضوء من الواضحات؟ ربما يكون عند بعض الناس من الواضحات، ولكن ربما يكون عند عدد من الناس من الأمور غير الواضحة،
التي لا يعلمون عنها شيء والتي يجهلونها. ولو نظرت إلى حال بعض العامة في الوضوء لا عرفت عظيم فضل الله عز وجل عليك يا طالب العلم، فإن بعض العوام قد يستمر سنوات على أعمال ربما تكون سببا لإبطال الوضوء وهو لا يدري ولا يعلم بذلك. الآن انظر إلى بعض النساء، كم من امرأة تتوضأ وعلى أظافرها هذا الطلاء، كم من امرأة بارك الله فيكم، كثر. ومن يسمع أسئلة الناس يعلم بأن مجموعة كبيرة من الناس يحتاجون إلى من يعلمهم الوضوء والصلاة، والله تعالى أعلم. طيب من يقرأ؟
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الأعقاب.
العقب مر معنا بارك الله فيكم أنها آخر القدم من الخلف وليس من الأسفل، تفضل.
وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام
قال حدثنا محمد بن زياد
الجمحي المدني
قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون في المطهرة.
يتوضؤون
في المطهرة،
في عندك
من المطهرة؟
نعم.
قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
طيب إخوان الكرام، فائدة أو مسألة أسألكم عنها. قال وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. طيب وش دخل هذا الخبر المعلق المقطوع على التابعي بحديث الباب وعنوان الباب؟ يعني معقول البخاري يعني ما يعرف لهالدرجة يعني العقب في القدم ولا في اليد؟ أجيب. والخاتم في اليد ولا في القدم؟ طيب وش دخل هذا بهذا؟ فهمتم الإشكال بارك الله فيكم؟ يعني يمكن أخطأ البخاري هنا؟ يعني ما يمكن. الحديث في القدم وأورد خبر ابن سيرين وهو يتعلق باليد، وطبعا هناك فرق بين اليد والقدم طبعا، يعني هكذا يتكلم بعضهم يعني. فالبخاري الظاهر أنه أخطأ. يا إخوة الكرام، معقول البخاري ما بيعرف أن اليد والقدم بينها فرق؟ كلامنا عن رجل آتاه الله عز وجل ذكاء مفرطا، فهو عبقري رحمة الله تعالى عليه. لماذا أورد البخاري هذا الخبر؟ سؤالكم، تفضل. الخاتم في القدم، بس طيبا ايش دخل الخاتم بالقدم؟ انا هذا اللي اريدك تربط بين الامرين، تفضل. طيب يعني ابو ابراهيم قصدك، انا الان اعبر عن كلامك، ان البخاري يقول في ذكر خبر ابن سيرين وحديث الباب: حرص المتوضئ على غسل بعض المواضع التي ربما لم يصل الماء إليها بسهولة. هكذا تقصد أبو إبراهيم؟ نعم، هذا هو المقصود. مقصود البخاري أن المتوضئ ينبغي أن ينتبه إلى بعض المواضع التي ربما لم يصل إليها الماء أو لا يصل إليها الماء بسهولة، كما أن العقب خاصة عندما يكون الإنسان على عجل ربما لم يصل إليها الماء، كذلك الخاتم ربما لم يصل الماء إلى ما هو أسفل من الخاتم، لم يصل الماء إلى ما هو أسفل من الخاتم. وشيء بشيء يذكر إخوان الكرام، يعني شيء بعيد، يعني أذكر أن إحدى النساء زارت امرأة كبيرة في عدتها وهي تلبس بعض الأساور، ومعلوم أن بعض الأساور عند بعض النساء الكبيرات في العمر إخراجها من اليد ماذا؟ عسير جدا. فقالت لها: يا فلانة أنت معتدة عدة وفاة، كيف تتحلين بالذهب؟ فقالت: ما كنت أعلم مثل هذا الأمر. فالمقصود إخواني الكرام أن الإنسان ينبغي عليه أن يتفقد الأحكام الشرعية ويتعلم هذه عدة وفاة، ليس عدة طلاق، عدة طلاق لا إشكال، لكن كلامنا عن عدة الوفاة. وربما بعض الأخوات في عدة الطلاق ربما بالغت في لبس الذهب فرحا بالفكاك من هذا الزوج، والله المستعان. طيب، إذن هذا هو الرابط بين خبر ابن سيرين وبين حديث الباب. طيب، عندنا فائدة. أسبغوا، ما معناها؟ أكملوا الوضوء، افعلوا الأكمل في الوضوء، افعلوا الأحسن في الوضوء. فإن أبا القاسم أبو هريرة رضي الله عنه كن النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب تكني عند الإكرام، هذا الأصل في كلامها: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالعرب تستخدم الكنية عند الإكرام، ولكن يقول حافظ بن حجر: ذكر وصف الرسالة أفضل وأحسن وأبلغ. لماذا؟ أبو القاسم، كم أبو القاسم موجود؟ كثر. أما لو قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام ما في غيره، هذا وصف اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. طيب، قال هنا أسبغ الوضوء، لماذا؟ ما العلة؟ ما السبب؟ قال: فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. أيضا في هذا فائدة، العالم ينبغي عليه أن يستدل بالأدلة على المسائل التي يفتي بها، ليكون هذا أوقع في نفس المستمع. تخيلوا أن أبا هريرة قال للناس أسبغ الوضوء وسكت، سيسمعون من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لكن عندما قال أسبغ الوضوء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، هذا أدعى للقبول. واضح بارك الله فيكم، هذا أدعى للقبول. طيب، هذا في أي زمن؟ الرعين الأول. فكيف بهذه القرون المتأخرة؟ لذلك مما يحمد لبعض أهل العلم الكبار الأجلاء المحققين أنه في بعض رسائله الصغيرة كرر كلمة والدليل 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 والدليل، فهذا أمر مفيد جدا، أن تذكر الأدلة على كلامك، أن تذكر الأدلة على كلامك. وإلا كم من استحسانات إذا جئت وفتشت عنها في ميزان الشرع والدين وعرضتها على ميزان الشرع والدين تجد أنه لا دليل عليها، لا دليل عليها. فبعضهم يستحسن أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والله المستعان. طيب، أحد يقرأ؟ لو نعيد ما يضر، بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين.
لاحظ عن ماذا يتكلم المؤلف؟ غسل الرجلين في النعلين. طيب، هذا يمكن في أيامنا أن تغسل رجلك وهي في النعل؟ هاي جماعة، ممكن؟ ما يمكن، والله يمكن. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن بكل سهولة. أغلب الصغار عندنا كيف يتوضؤون؟ يغسل رجله وهي في النعل، نعلنا نحن، ليست الـ يعني أكرمكم الله الجزمة هذه. واضح بارك الله فيكم. وحتى في بعض هذه الجزم ممكن بكل سهولة، وإلا غسل الرجلين وهي في النعل ممكن جدا، يعني سهل جدا هذا الأمر. طيب، في نعالنا هذه، فكيف لو كانت النعال يعني في الأزمنة الماضية أقرب ما تكون لما يسميه بعض الناس في أيامنا، في بعض أيامنا الشبشب، يعني ما فيها إلا سيرين فقط، هذه يمكن غسل القدم فيها ولا ما يمكن؟ أبو إبراهيم ممكن وبكل سهولة. أبو سلمان يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، سهل جدا هذا الأمر. فهذا هو الباب، أن تغسل الرجل في النعل ولا يمسح على النعلين. في حتى في هذه الحال ما تمسح على النعل، وإنما تغسلها وهي في النعل. تفضل.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج.
عبيد بن جريج هذا مدني، ستجد في بعض الأسانيد ابن جريج، ابن جريج ذاك مكي لا علاقة بينهما في النسب. عبيد بن جريج هذا مدني، وستجد في أسانيد كثيرة ابن جريج عن عطاء، هذا بن جريج الثاني هذا مكي، وهذا بن جريج عن عطاء يعني هو والده من أهل العلم، هو ووالده من أهل العلم، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هذا المكي، هذا المكي. أما هنا ابن جريج هذا المدني. طيب تفضل.
أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها.
يعني يقول له يا ابن عمر أنت تفعل أربعة أشياء، من رأيتهم من الصحابة من أصحابك لا يفعلون هذا الأمر. طيب نقطة، هل معنى هذا أن كل الصحابة ما كانوا يفعلون هذا الأمر؟ لا، ابن جريج ما يقول هذا الكلام، يقول من رأيتهم من أصحابك لا يفعلون هذا الأمر. طيب ابن جريج هذا رأى كل الصحابة؟ أخذ عن كل الصحابة؟ لا، وإنما أخذ عن جمع من الصحابة، فيقول جمع الصحابة هؤلاء الذين رأيتهم من أصحابك لم أرهم يفعلون مثل هذا الأمر. طيب تفضل.
قال وما هي يا ابن جريج؟
ابن عمر غضب أجيب. تخيلوا الآن تخاطب بعض الناس يا فلان أنت تفعل كذا، بعضهم ماذا يقول؟ والكويت تكلمني؟ ما تعرف أنا من؟ الشيخ الألباني الله يغفر له ويرحمه ويرفع قدره ودرجاته كان يردد العلم لا يقبل الجمود، وينقل الذي أذكر عنه أنه كان يقول لا كبير في العلم، أنا كلنا طلاب علم، وهذا مشهور عن الشيخ، يقول إنما أنا طويل بعلم، جزاه الله خير الجزاء. الآن تقول لبعض الناس يا فلان ما الدليل على فعلك؟ ما تستحي تكلمني؟ أنا عندي كذا وكذا من شهادات الدكتوراه وغيره. طيب فكان هذا، وأذكر يعني هذا باب الطرفة فقط، يعني أن أحد المشايخ رحمة الله تعالى عليه مشهور ببعض الكتب، كتب في الوعظ والزهد والرقائق، ربما مر على بعضكم اسم هذا الرجل، وكتبه مفيدة لكن ضعفت العناية بها، الشيخ عبد العزيز السلمان، مر عليكم؟ عنده أسئلة وأجوبة على العقيدة الواسطية، عنده مجموعة القصائد الزهدية وشيء في الوعظ وغيره. فكان يعني يقول بعضهم ليس دكتور، كان يضبطها ضبط ربما ما يناسب أن نذكره في المسجد، وكان يقول بعضهم ما عنده ماجستير، قال بعضهم عنده منجزدير، مكان الاستنجاء يعني وكذا، لأن بعضهم فعلا يعني يصاب بداء العجب، داء العجب يعني كيف يكلموني وأنا الدكتور الفلاني؟ طيب لا كبير في العلم، عندك دليل قوله للناس، ما أساءوا الأدب معك، سألوه فعلك هذا في دليل في شيء، يعني هم يستفسرون يعني. فبعضهم لا يقبل مثل هذا الأمر. وأيضا إخوان الكرام في الغالب من يتحرج مثل هذه الأشياء ما خالط أهل العلم، لو خالط العلماء يجد بأنهم والله ما يتضايقون مثل هذه الأشياء، بل يعني يفرحون إذا سئلوا عن المسائل العلمية الشرعية ويجيبون السائل. طبعا المتعنت ومن في قلبه شيء هذا أمر آخر، ولكن كلامنا أحيانا عن بعض الناس يتحسس تحسس مفرط، ويظن أن كل سؤال انتقاص من قدره وانتقاص من منزلته، وهذا أمر قبيح جدا بطالب العلم أن يبتلى به، نسأل الله العفو والعافية. تفضل.
قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانين.
إلا اليمانيين.
اليمانيين
يعني إذا كنت في الطواف فإنك تمسح ركنين فقط، ركن الحجر الأسود وركن اليمان. وبعض أصحابك يمسح الأركان الأربعة. هذا جاء عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والذي أذكر أيضا جاء عن عبد الله بن الزبير، ومعاوية نصحه ابن عباس بأن لا يستلم إلا الركنين. طيب تفضل.
ورأيتك تلبس النعال النعال السبتية.
النعال السبتية قالوا النعل التي لا فرو فيها ولا شعر فيها. مثل أي نعل؟ التي نلبسها. هل النعل التي نلبسها شعر الجلد، جلد البهيمة، هذا الشعر موجود فيه ولا فقط الجلد؟ فقط الجلد. يقولون كأن هذه النعل كانت من ملبوس أهل، يعني ملبوس طيب، يعني هو هذا ملبوس طيب وجيد. فيقول له ابن جريج، جاء وقت الأذان، طيب إن شاء الله نكمل بعد الأذان إن شاء الله. واصل وشمة.
ورأيتك تصبغ بالصفرة.
طيب سيأتينا هذا، تفضل.
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس، أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين.
يعني انظروا إلى جواب عبد الله بن عمر، أجاب بجواب بسيط وسهل، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ففعلي من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح من الأركان إلا هذين الركنين، أركان الكعبة.
وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
يعني يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد هنا ويتوضأ فيها، فيدل هذا وفيه إشارة أن القدم كانت تغسل في النعل. واضح بارك الله فيكم، القدم تغسل في النعل.
وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها.
الصفرة هنا صفرة الثياب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصبغ شيبه، لأن الشيب كان في وجه، في لحية النبي عليه الصلاة والسلام قليل جدا، بضع شعرات بأبيه وأمي عليها تم الصلاة والتسليم.
وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
تنبعث
به راحلته،
يعني مجموعة كانوا يهلون قبل يوم التروية، أما ابن عمر ما كان يهل إلا في يوم التروية. فإن هذا هو المأثور عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا في الحج يهلون بالحج في يوم التروية. طيب أنا سأقرأ حتى نختصر. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: حدثنا مسدد هذا ابن مسرهد البصري. قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن عليه. قال: حدثنا خالد وهو خالد ابن مهران الحذاء عن حفصة بنت سيرين. حفصة هذه بنت سيرين أخت من؟ أخت محمد ابن سيرين. فمحمد ابن سيرين وأخته من أهل العلم، وروت أحاديث عن الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فإذا يستحب في الوضوء أن يبدأ الإنسان بالجهة اليمنى، يعني عندما يغسل اليدين يبدأ بأي اليد اليمنى، يغسل الرجلين يبدأ بأي رجل؟ الرجل اليمنى. لو افترضنا أنه بدأ باليسرى أو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فلا حرج عليه بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. طبعا خالف في هذه المسألة جماعة من شرار أهل البدع، وبعضهم موجود إلى يومنا هذا، حكى هذا، هذه المخالفة حكاها ابن حجر في فتح الباب. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة، مر معنا شعبة مرارا، قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت أبي. من أبوه؟ سليم ابن أسود ابن حنظلة عن مسروق ابن الأجدع أبو عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيء وهذا الشيء يمكن أن يفعله في الشق الأيمن والشق الأيسر فيبدأ بالشق الأيمن. يعني مثلا إذا كان الإنسان في العمرة وأراد أن يحلق شعر رأسه يبدأ بأي جهة؟ بالجهة اليمنى، يبدأ بالجهة اليمنى كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. وبالمناسبة ينبه جمع من أهل العلم أن بعض الناس مثلا عندما يريد أن يخرج فأنه يقول: أقدم من الذي هو على اليمين. والصواب هنا تقديم ماذا؟ تقديم الأكبر. لو افترضنا أن الطفل عمره 10 سنوات ومعه والده، فما يقول: والله أنا على اليمين سأتقدم على والدي. لا، كبر 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 كبر. طيب، ثم قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. ما معنى هذا الباب؟ لا يشترط إذا جاء أو دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن أن تكون متوضئا، فربما توضأ الإنسان بعد الصلاة لا يضر هذا الأمر. يعني بعض الناس مثلا قد يوسوس ويظن أنه إذا أذن المؤذن وهو غير متوضئ أنه فعل شيئا ناقصا، وهذا ليس لا دليل عليه. فلو أذن المؤذن وأنت لم تتوضأ وذهبت وتوضأت لا حرج عليك في ذلك، فدين الله عز وجل يسر. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. هذا ماذا يسمى؟ وقالت عائشة ماذا يسمى هذا الخبر؟ ها؟ غير الموقوف، بس في البخاري ماذا يسميه أهل العلم؟ المعلق. البخاري حذف أول إسناده، واضح بارك الله فيكم؟ البخاري حذف أول إسناده، هذا يسمى ماذا؟ المعلق. ربما يصل البخاري المعلق في موضع آخر، وربما يذكره من ماذا؟ ليش يعني فعل هذا الأمر؟ من باب الاختصار، لأن هذا الحديث حديث طويل، فلو ذكره هنا يطول الأمر جدا، فأشار إليه، وسيأتي في موضع آخر بعض الأحاديث المطولة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. يعني متى التمس الوضوء؟ بعد ما حانت الصلاة، ليس قبل ما حانت الصلاة وليس قبل أن تحين الصلاة، وإنما بعد ما حانت الصلاة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عندي آخرهم. فهنا استنبط أهل العلم أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، ما يجب هذا الأمر، وإنما طلب الماء حتى لو كان بعيد عنك، طلب الماء يجب بعد دخول الوقت. طلب الماء يجب بعد دخول الوقت. نعم، لو طلب الإنسان الماء فإن هذا أفضل وأحسن، وهذا أعظم في الأجر، طلبه قبل دخول الوقت يعني أحسن، حتى إذا جاء الوقت يكون على استعداد، ربما لا يجد الماء، ربما يتأخر، ربما فاستعداده هذا أفضل وأحسن. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.